الساعة 9 مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. التحالف الدولي يقصف أهدافا لداعش قرب الرمادي. القوات العراقية تشن هجوما على مسلحي داعش في منطقة حصيبة. داعش يرفع أعلام التنظيم فوق قلعة تاريخية بمدينة تدمر السورية. ومفتي السعودية يدعو للهدوء بعد هجوم لتنظيم داعش على مسجد شيعي. أعلن الجيش الأمريكي السبت أن الولايات المتحدة وحلفائها نفذوا 22 ضربة جوية ضد أهداف لتنظيم داعش في العراق منذ يوم الجمعة، بينها 4 ضربات قرب مدينة الرمادي. وذكر بيان لقوة المهام المشتركة أن قوات التحالف هاجمت أيضا 5 مواقع للتنظيم في سوريا يومي الجمعة والسبت. واستهدفت الضربات قرب الرمادي وحدات تكتيكية وعربات مدرعة وموقعا قتاليا في أراض يسيطر عليها مسلح التنظيم، فيما استهدفت بقية الضربات في العراق مواقع قرب مدن الأسد وبيجي والفلوجة وحديثة وكركوك ومخمور والموصل وسنجار وتلعفر. أفادت مصادر أمنية بأن القوات العراقية شنت بمساندة الحشد الشعبي السبت هجوما مضادا على تنظيم داعش في منطقة حصيبة الشرقية واستعادت أجزاء منها. وقال عقيد في الشرطة لفرانس برس انطلقت أول عملية عسكرية بعد سقوط مدينة الرمادي لتحرير منطقة حصيبة الشرقية التي تبعد 7 كيلومترات شرق الرمادي. وأوضح أن العملية يشارك فيها الجيش وقوات التدخل السريع والشرطة الاتحادية والمحلية والعشائر بمساندة قوات الحشد الشعبي، مشيرا إلى أن المعارك أسفرت عن تحرير مركز شرطة حصيبة ومناطق واسعة. وأضاف أن العملية تسير بتقدم كبير. أظهرت صور نشرها أنصار تنظيم داعش على الإنترنت أن مسلحي داعش رفعوا أعلام التنظيم فوق قلعة تاريخية في مدينة تدمر الأثرية في سوريا. مسلحو داعش سيطروا على المدينة الأربعاء بعد معارك طاحنة استمرت أياما مع الجيش السوري. من دمشق وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية.
أبدى مدير الآثار والمتاحف السورية الدكتور مأمون عبد الكريم تخوفه من قيام تنظيم الدولة الإسلامية داعش بتدمير مدينة تدمر الأثرية وسط سوريا بعد سيطرة التنظيم على المدينة منذ أيام. وقال مدير الآثار السورية في مؤتمر صحفي عقد في دمشق بعد الاعتداء الإرهابي لتنظيم داعش على مدينة تدمر، بهذا الأمر يشكل خطرا كبيرا على المدينة الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو، وينذر بمساة جديدة بحق حضارة جديرة بأن يدافع عنها بكل الوسائل، ولا سيما أنها قدمت للبشرية منجزات حضارية هامة في عدة ميادين وجسدت على مدى قرون صلة الوصل بين الشرق والغرب. وعلى أطراف مدينة تدمر وأسر سلاح الجو السوري غاراته على مسلحي تنظيم داعش، فقد أعلن مصدر عسكري سوري أن سلاح الجو نفذ سلسلة ضربات جوية على تجمعات لمن وصفهم بإرهابي تنظيم داعش وتحركاتهم على مفرق البصيري والعامرية وشمال حقل الجزر النفطي وشرقه ووادي المسك بريف حمص الشرقي، أسفرت عن تدمير عدد من العيادات بمن فيها. من جانبها قالت مصادر إعلامية معارضة أن القوات الحكومية السورية خسرت خلال معاركها مع التنظيم خلال سيطرتها على مدينة تدمر أكثر من 900 قتيل سواء في المعارك أو أثناء الهروب أو من تم إلقاء القبض عليهم وتصفيتهم بينما كانوا مختبئين في مناطق مختلفة في المدينة. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
وصف أبرز رجل دين سعودي السبت هجوما على مسلمين شيعة بأنه محاولة لنشر الفوضى. آلاف المحتجين نزلوا إلى شوارع القديح مساء الجمعة بعد ساعات من قيام مفجر انتحاري بقتل 21 من المصلين في مسجد شيعي بالقرية في أول هجوم في المملكة أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه. وقال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس رئيس هيئة كبار العلماء لقناة الإخبارية التلفزيونية: هذا الحادث حادث مؤثم إجرامي تعمدي وحادث خطير، يقصد المنفذون من ورائه إيجاد فجوة بين أبناء الوطن ونشر العداوة والفتن. من جهته حظ الشيخ محمد عبيدان وهو رجل دين شيعي محلي بارز أتباعه على ألا يستسلموا لغضبهم وأن يصونوا السلام. منعت طائرة تابعة للهلال الأحمر الإيراني تحمل 20 طنا من المساعدات الغذائية إلى اليمن من الهبوط السبت في جيبوتي، حيث تقيم الأمم المتحدة مركزا للمساعدات. من كييف وفانا مراسلنا بالمتابعة التالية:
اليقن جندي أوكراني مصراه وأصيب 5 آخرون في منطقة نزاع في ساعة الأبوشن الماضية، أعلن ذلك الناطق العسكري الأوكراني أندري ليسينكو. ليسينكو أوضح أن الوضع الأمني في ضواحي مدينة دونيتسك يشهد تصعيدا كبيرا منذ مساء أمس. شغل ذلك أفاد المكتب الإعلامي لإدارة إقليم لوهانسك بأن فردين للشرطة الأوكرانية أصيب صباح اليوم قرب بلدة تريوخ إزبينكا بالإقليم نتيجة تراجع إقليم نيران مع مجموعة مخربين انفصاليين. الاشتباك وقع على خط المواجهة الفاصل بين أراضي الخاضعة للحكومة الأوكرانية والمناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
نهاية نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
تحيات طيبات وأرحب بأعزائنا المستمعين الذين عودونا على الوفاء لإذاعة العراق الحر والتواصل معنا والتفاعل مع ما نبثه من مواضيع وتقارير وبرامج على رقم الهاتف 0770-44-25-770. معكم نبيل الحيدري وزميلي المخرج بيتر كوبالك. ستتابعون خلال هذه الساعة: داعش يتسبب أيضا في تخريب الزراعة والإضرار بالري وتناقص الأراضي الصالحة للزراعة في البصرة، تعددت الأسباب والحال واحد. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج عين ثالثة. أعزائنا المستمعين، يبدو أن أجندات مسلحي داعش لا تقف عند حدود الإضرار بالمواطنين وتخريب البنى التحتية وتدمير مصادر الطاقة، فقد أدى تحكمهم بمصادر المياه في بعض مناطق شمال بغداد إلى تخريب المزارع والإضرار بعشرات المزارعين، مما اضطر بعضهم إلى هجرة أرضه وترك مهنة الزراعة. زميلنا سعد كامل تناول ملفا مهما فلنتابعه.
سجلت مناطق حزام بغداد خلال الموسم الزراعي الفات تراجعا في معدلات الانتاج وانخفاضا في غلة الدونم الواحد من محاصيل الخضر والمحاصيل الاستراتيجية من الحنطة والشعير بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في قسم من الأقضية والنواحي التي تشهد أعمالا عسكرية ضد تنظيم داعش المسيطر حاليا على خزانات وسدود ومشاريع أروائية، وقطع الحصص المائية عن مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في أطراف بغداد. حسب رئيس مجلس أعيان قضاء التاجي الشيخ حسن التميمي:
صار أكثر من سنة جفاف كامل للأراضي الزراعية، المزارعين خسارة كلش فادحة، داعش أول ما سد المياه ارتفعت منسوب المياه فيض الأراضي بالكامل والنوب الجفاف، يعني ما أنت خيارين، أقدر أقول لك الزراعة انعدمت عندنا بالكامل.
ما دفع العديد من الفلاحين للبحث عن بدائل مكلفة تؤمن الحد الأدنى من الحصص المائية اللازمة لسقي وإرواء مزروعاتهم، كما يوضح الفلاح من قضاء اليوسفي نور جعاطة:
فلاحين بالمياه كلهم تضرروا تقريبا من 100 إلى 400 دونم كل واحد يزرع الحنطة والشعير والخضروات، هذه كلها تلفت بسبب الجفاف قطرة مي للأرواء ما عايشين، التناكر مال المي تناكر أرواء حتى الحيوانات انتهت. إذا بقت الحالة هذه راح نهاجر، هي بتتناسي تطلع.
وتؤشر مناطق المحمودية والمدائن والتاجي واليوسفية والطارمية والرضوانية وغيرها في أطراف بغداد هجرة جماعية للفلاحين والمزارعين الذين دفعتهم ظروف الأمن والمياه إلى ترك أراضيهم والزحف نحو المدينة طلبا للرزق بعيدا عن الزراعة. بحسب رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس محافظة بغداد الدكتور عباس الحمداني،
مورد الرئيس للمياه قد قطع من قبل عصابات الإجرامية المتمثلة بإرهاب داعش، حيث هذه المناطق محرومة من المياه لأكثر من سنة. فقدنا يعني أكثر من ثلث المساحة الزراعية في الأقضية الستة الآن غير مزروعة تماما، إضافة إلى نفوق كثير من الحيوانات، وكثير من الفلاحين لجوا إلى بيع الثروة الحيوانية بأسعار بخسة جدا، أمر بشكل كامل مقلق بالنسبة لنا. لجأنا إلى خطط بديلة هو من خلال حفر الآبار الارتوازية.
ومع استمرار أزمة تناقص واردات مياه الأرواء والساقي أخرجت العديد من المناطق الزراعية في أطراف بغداد من الخطة الزراعية للموسم الحالي 2014-2015 بحسب الوكيل الفني لوزارة الزراعة الدكتور مهدي ضمد القيسي.
بعض المناطق ما قدرت يعني تهيئ مستلزماتها وتوفر، يعني بنحكي على قرمة والمناطق الأخرى اللي هي قريبة على بغداد، يعني ما قدرنا نشهد لها حضور بالموسم الزراعي الحالي. بعد هذه اللحظة ما قدرنا نقر الخطة الصيفية لأنه إيراداتنا المائية غير مستقرة، وزارة الموارد المائية ما تقدر تنطينا التزام بإقرار الخطة لأنه إقرار الخطة يعني التزام من عندها بتوفير مياه السقي.
إلى ذلك لم يستبعد مسؤول إدارة المياه من دائرة التخطيط في وزارة الزراعة شوكة صائب جميل تعرض القطاع الزراعي العراقي في السنوات القادمة إلى انهيارات اقتصادية كبرى بفعل انخفاض واردات المياه في حوضي دجلة والفرات.
خلال 20 سنة القادمة نتوقع انخفاضات كبيرة لواردات المياه وخصوصا في نهر دجلة. الزراعة هي المتأثر الأول بانخفاضات الموارد المائية باعتبار الزراعة تستهلك أكثر من 80% من مجمل الواردات المائية إلى العراق. في 20 سنة الماضية كان مخطط العراق يزرع حدود 13-14 مليون دونم سنويا، لكن بسبب شحة المياه بالسنوات الأخيرة يعني أصبح ما معدل ما يزرع لا يتجاوز 10 ملايين دونم سنويا.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي شأن ذي صلة تراجع الإنتاج الزراعي في البصرة حيث اشتكى مزارعون من تضرر أعمالهم الزراعية لأسباب مختلفة منها صعوبة نقل وتسويق المنتجات وتأثير العمليات النفطية على بعض الأراضي مما تسبب في خروج مساحات من النشاط الزراعي. أسباب أخرى تابعها تقرير الزميل عبد الكريم العامري من البصرة.
يعاني القطاع الزراعي في محافظة البصرة من مشاكل عدة منها ضيق المساحات الصالحة للزراعة خاصة بعد اتساع عمل الشركات النفطية على حساب الأراضي الزراعية، فضلا عن صعوبة تسويق المنتوج المحلي فيما يشكو مزارعون من عدم وجود دعم حكومي لمزارعهم والاعتماد على الاستيراد بالنسبة للمحاصيل الزراعية. وقال مدير زراعة البصرة سلمان عبد الحسين في تصريح لإذاعة العراق الحر:
مشكلة محافظة البصرة مشكلة نفطية أكثر مما هي إنتاجية، لدينا إنتاج كميات كبيرة وخصوصا في محصول الطماطة ومحصول الحنطة، ولكن للأسف صعوبة تسويق هذا المنتج لظروف وتحديات كبيرة يمر بها المحافظة والبلد عموما.
فيما قال مدير قسم التخطيط في دائرة زراعة البصرة المهندس علي سالم لفتة:
تعاني المحافظة من نقص شديد في الأراضي الصالحة للزراعة بسبب عدم وجود مشاريع استصلاح كبيرة تضيف مساحات زراعية إلى صالحة للزراعة إلى المحافظة. إضافة إلى هذا الشركات النفطية وجولات التراخيص أخذت تسحب على الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة.
من جانبه دعا رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس المحافظة جمعة الزيني إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاع الزراعي.
بصراحة احنا نشجع الاستثمار في القطاع الزراعي وندعو كل الشركات ان تستثمر في مجال الانتاج النباتي، الانتاج الحيواني، تطوير النخيل، لانه نشعر انه اقتصادنا الوطني ما يرتقي الى مستوى افضل اذا ما يكون هناك تكامل اقتصادي.
من جهة أخرى طالب مزارعون ومواطنون الحكومة المحلية إلى دعم الفلاحين والمزارعين واستصلاح أراضيهم ومساعدتهم في تسويق منتوجهم الزراعي.
يعني مزارع مهملة، شعب الزراعة تطل السلة في المزارعين، المزارع يأخذ غير شيء، يشتري سيارة أو ما أعرف شنو.
هي الأراضي تصحرت، الناس مشت عنها، إذا ما بيها الناس أزرع وجاي يخسر، وين أروح؟ طالبنا حكومة رئيس وزراء كلها اتصلنا بها وكلها واجهناها، أي واحد ما نفذ لنا طلب مزارعين البصرة.
فنحن نأمل من حكومتنا المحلية أن تلتفت للزراعة، لأنه الزراعة تراجعت حقيقة، الأسمدة والبذور والمكائن كلها غالية، فالفلاح يتعرض إلى هذه الأمور فينسحب من المزرعة وتبقى المزارع فارغة.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR إراك حر، كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
شكراً مقر محجة إذاعة ديال الحور، أتمنى لكم التوفيق والنجاح في هذا عملكم. شكرا جزيلا، اسمي عبد الله من مديالة، وشكرا واتمنى لكم التوفيق وفي امان الله.
هذه إذاعة العراق الحر، بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أما الآن أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، فهذه دعوة لسماع هذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعينا الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-44-25-770 وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. يدعو ماليون واقتصاديون إلى تعزيز دور المصارف الأهلية وتشجيعها على الدخول في نشاطات استثمارية من شأنها أن تنعكس إيجابا على الواقع الاقتصادي والمالي العراقي، بحسب البعض الذين يدعون إلى إجراء تعديلات قانونية بما يحقق هذا الأمر، فيما يعترض آخرون ولديهم أسبابهم أيضا. بين هذا وذاك يدور تقرير براء عفيف.
دعا خبراء اقتصاديون إلى إلغاء المادة 28 من قانون المصارف الأهلية والتي وضعتها حكومة الائتلاف المؤقتة برئاسة بول بريمر عام 2004، والتي تحد من حرية ممارسة الأعمال التجارية والأنشطة الاستثمارية للمصارف. ويقول رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة عبد العزيز الحسون في حديثه لإذاعة العراق الحر إن المادة 28 قيدت منافذ الاستثمار على المصارف الأهلية، مشيرا إلى أن إلغاءها سيدعم القطاع الصناعي الخاص من خلال مده بالقروض الكبيرة.
الحقيقة هذه المادة تتعلق بالأنشطة المحظورة على المصارف، وهي الاستحواذ على بعض الشركات اللي غير ذات الصلة بالعمل المصرفي، بالإضافة إلى أنه هناك نواحي استثمارية أيضا ممنوعة على المصارف. فالمطالبة مستمرة عليها الحقيقة من صدور القانون إلى الآن أنه تعديل هاي المادة بما يسمح للمصارف أن تزيد من منافذ الاستثمار في السوق.
نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين باسم جميل أكد أن القطاع الخاص استنزف رؤوس أمواله على مدى 3 عقود، وهو بحاجة إلى مشاركة المصارف الخاصة، ما يجنب أموال المصارف من التكدس دون المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، كاشفا عن تقديم لجنة اقتصادية يرأسها استراتيجية للنهوض بالقطاع الخاص والصناعة المحلية إلى رئاسة مجلس الوزراء، متوقعا اقتراض رئيس الحكومة حيدر العبادي أموالا من الولايات المتحدة لدعم هذه الاستراتيجيات والبرامج الاقتصادية.
اليوم المصرف صار لا يقتنع ولا يكفي أن يقرض وبنسبة 10% 11%، يريد أن يدخل شريك ليضمن أمواله. ودول المادة 28 تمنع هذه المصارف من أن تدخل باستثمارات طويلة الأمد، فقط قروض. بنفس الوقت راح يحرم الصناعيين من تكدس رؤوس الأموال داخل المصارف اللي هي ادخارات وطنية ممكن أن تشتغل وتحقق أرباح أكثر من 10%. وبنفس الوقت هذه العملية ستعمل على تلبيه احدى الشروط الاساسيه التي اسست المصارف من اجلها، اللي هي المساهمه في تنميه الاقتصاد الوطني.
غير أن الخبير القانوني طارق حرب لفت إلى أن إلغاء المادة 28 من قانون المصارف الخاصة سيمكن بعض ضعاف النفوس من استغلالها في عمليات مشبوهة كغسيل الأموال وغيرها. وتسعى الحكومة العراقية إلى تفعيل عدد من القوانين الاقتصادية المهمة للنهوض بالقطاع الصناعي المحلي، كقانون حماية المنتج والمستهلك والتعرفة الجمركية، والسعي إلى عدم إغراق السوق بالمواد المستوردة. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، واجه الصحفيون العراقيون تحديات كبيرة خلال عملهم الميداني اليومي، نجم عنه مقتل وجرح واختطاف وتغييب المئات في عمليات إرهابية وعنف واستهداف مباشر، إلا أن انتهاكات أخرى تواجه الصحفي تتمثل بالتجاوز من قبل بعض المسؤولين أو السياسيين وحتى بعض رجال الأعمال وحماياتهم. كيف؟ نتابع تقرير ناجي ستار.
دعا أعضاء في مجلس النواب العراقي إلى تفعيل قانون حماية الصحفيين وقانون حرية التعبير في العراق للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في العراق. وقالت عضو المجلس عهود الفضلي في حديثها لإذاعة العراق الحر إن الصحفي العامل في بيئة خطرة مثل العراق يجب أن تقوم الدولة بتشريع قانون يحميه من سطوة بعض المسؤولين وأصحاب رؤوس الأموال الذين يسيطرون على الأقلام الصحفية.
أريد الإعلام يأخذ دور الحقيقي الرقابي، ما تبقى مهمشة بيد السياسة وبيد المسؤول وبيد القناة الفضائية التي تدفع أكثر. إحنا مع تفعيل قانون يحمي إعلامينا وصحفينا، يكون الصحفي حر في تحركه في بحث عن المعلومة. هذه كلها ضوابط يجب أن نفعلها. أنا واحد من أعضاء مجلس النواب مع هذا القانون، مع حماية الإعلامي الصحفي يجب أن يكون له قانون يحمي.
الصحفي ريناس علي أكد من جهته أن قانون حماية الصحفيين لن يوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي العراقي في حال إقراره، داعيا الجهات الحكومية إلى وضع فقرات من القانون تمنع اعتراض الحكومة على نشر المعلومات ما عدا المعلومات التي تمس سيادة وأمن البلد.
على أرض الواقع حتى لو أقر هذا القانون في بيئة مثل العراق وفي وضع مثل العراق، فكيف يحمون الصحفي؟ يعني مثلا في بداية تسلم رئيس الوزراء أصدر قرار بإلغاء كتاب، يعني كتاب العمليات اللي ألغي هذا الكتاب يعني قرار يعني هذه. لكن اللي على أرض الواقع وين ما تروح هذا كتاب العمليات هو مطلوب، عدم اعتراض نشر المعلومة حال دول العالم عدا المعلومات الأمنية والخطيرة اللي تمس أمن الدولة وسيادة.
فيما أوضح رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية هادي جلو مرعي أن السياسي والصحفي كلاهما شريك في بناء الدولة، داعيا إلى استغلال هذه الشراكة وإقرار قوانين تسهم في حماية الصحفي العامل في العراق وحماية المعلومات التي يحصل عليها.
السياسي هو شريك للصحفي في بناء الدولة، كلاهما لديه دور مميز ومحترم ويجب أن يقوم به بالتعاون مع الآخر. لهذا السبب نحن ندعو إلى الشراكة بين الصحفي والسياسي في بناء الدولة، ولا يتم ذلك إلا بتفعيل القوانين الخاصة بحماية الصحفيين، من بينها قانون حماية الصحفيين وتأكيد حضور الصحفي في الميدان ومنع أي اعتداء يستهدفه ومنع الجهات التي تريد هذا الاستهداف، ويجب تجريم كل الجهات التي تقوم بهذا العدوان بمعطية تنظيم داعش الإرهابي.
ويتصدر العراق بلدان العالم بنسبة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، إذ تشير الإحصاءات إلى مقتل 267 صحفيا عراقيا وعربيا منذ العام 2003 وحتى الآن، فضلا عن 51 عملية خطف للصحفيين ما زال 14 منهم في عداد المفقودين. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا على الفيسبوك iraqhurr.org وشارك في النقاش. منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. أفادت مصادر أمنية بأن القوات العراقية شنت بمساندة فصائل الحشد الشعبي السبت هجوما مضادا على تنظيم داعش في منطقة حصيبة الشرقية واستعادت أجزاء منها. وأوضح عقيد في الشرطة أن العملية يشارك فيها الجيش وقوات التدخل السريع والشرطة الاتحادية والمحلية والعشائر بمساندة الحشد الشعبي، مشيرا إلى أن المعارك أسفرت عن تحرير مركز شرطة حصيبة ومناطق واسعة، وأضاف أن العملية تسير بتقدم كبير. أظهرت صور نشرها أنصار تنظيم داعش على الإنترنت أن مسلحي التنظيم رفعوا أعلامه فوق قلعة تاريخية في مدينة تدمر الأثرية في سوريا، ولم يتسنى التحقق من صحة الصور. منعت طائرة تابعة للهلال الأحمر الإيراني تحمل 20 طنا من المساعدات الغذائية إلى اليمن، منعت من الهبوط السبت في جيبوتي حيث تقيم الأمم المتحدة مركزا للمساعدات. وفي وقت سابق أفيد بأن سفينة مساعدات إيرانية أرست الجمعة في ميناء جيبوتي حيث ستقوم الأمم المتحدة بتفتيشها قبل نقل شحنتها إلى اليمن. صرح مسؤولون في البحرية التونسية لرويترز بأن 5 مهاجرين تونسيين على الأقل لقوا حتفهم، في حين أنقذت قوات الحرس البحري 49 آخرين السبت قبالة سواحل المنستير بعد انقلاب زورق كان يقلهم في رحلة باتجاه إيطاليا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، هذا استعراضه لأبرز ما كتبته الصحافة البغدادية لهذا اليوم مع أسعد عمران، فابقوا معنا.
أهلا وسهلا بكم، والبداية مع صحيفة الصباح التي أكدت أن رئيس الوزراء حيدر العبادي فعل في زيارته الأخيرة إلى موسكو العقد المبرم معها الذي وقع عام 2014، والذي يتضمن تجهيز العراق بمروحيات قتالية نوع 124 وصواريخ مضادة للعربات والأشخاص ومنظومة صواريخ من طراز بانتسير. وتشير الصباح إلى أن وزير الداخلية محمد الغبان وقع اتفاقية أمنية مع الجانب الروسي تتعلق بمعدات قتال حرب العصابات والتدريب والكشف عن المتفجرات ووسائل الاتصال والمراقبة. الزمان بنسختها المحلية التقت رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت، الذي أكد للصحيفة أن تنظيم داعش سيطر على منفذ التنف السوري المقابل لمعبر الوليد العراقي، مستبعدا إمكانية سيطرة التنظيم على معبر الوليد الذي تمسك به القوات الأمنية بقوة، موضحا أن التنظيم وبعد سيطرته على منفذ التنف السوري بدأ بالتحرك ليلا باتجاه الفلوجة لتعزيز عناصرها التي تقاتل الجيش العراقي، مؤكدا أن القوات الأمنية والحشد الشعبي يعيدان تنظيم صفوفهما في معسكر الحبانية تمهيدا لمعركة الأنبار الفاصلة. صحيفة المدى عشرة البوفات تلتزم الحياة في معركة الرمادي، وتقول بأنها تعرضت للخيانة من قبل الجيش أدت إلى دخول المسلحين إلى مناطق نفوذهم قرب الخالدية، حسب الشيخ رافع الفهداوي الذي أضاف أن تلك الأحداث دعت القبيلة إلى اتخاذ موقف محايد تجاه ما يجري في الرمادي، مشيرا إلى أن مقاتلي العشيرة قد انسحبوا ولن يقاتلوا بعد انسحاب قطاعات جديدة من القوات الأمنية دون أمر واضح. المشرق تنقل حديث رئيس الوزراء حيدر العبادي لمجموعة من الضباط التقاهم عقب عودته من موسكو، وأوضح العبادي خلال اللقاء أن داعش لم ولن تحقق نصرا استراتيجيا، وكل ما حققته ثغرة حصلت في الرمادي لأسباب يجري التحقيق بها ومحاسبة المقصرين وتكريم المقاتلين الشجعان المتميزين، مضيفا أن ما حصل كان انسحابا من غير أوامر وخلافا لأوامرنا بمسك الأرض، مؤكدا أن القوات الأمنية العراقية تقوم بتطهير بيجي الآن وتتجه لتطهير منطقتي الصينية والبجوار. الصباح الجديد أشارت إلى الانتقادات التي وجهتها المرجعية الدينية لعدد من السياسيين الذين وصفتهم بالمشككين بالمقاتلين، ودعت إلى دعم المتطوعين ماديا ومعنويا. وخطب ممثل المرجعية أحمد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة في كربلاء السياسيين إلى أن تتوحد مواقفهم تجاه المتطوعين الذين يدافعون عن البلد، داعيا من يشكك بهم إلى مراجعة مواقفه وأن يجتمعوا أي السياسيين على خطاب واضح. وأخيرا مع صحيفة الدستور التي كشفت عن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الأمريكي مارتن ديمسي أن قوات الجيش العراقي التي كانت متواجدة في مدينة الرمادي اختارت الانسحاب من المدينة ولم يجبرها تنظيم داعش على ذلك. وقال ديمسي أن القائد العسكري لهذه القوات في الرمادي اختار بصورة فردية على ما يبدو الانسحاب بقواته إلى نقطة أكثر قابلية لعمليات الدفاع، لافتا النظر إلى أن السلطات العراقية والأمريكية تجري تحقيقا لمعرفة ما حصل بالضبط في الرمادي. أسعد عمران، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الآن هذه انتقال إلى الصحافة الكردية وأزار محمد.
صحيفة هوال كتبت تقول إن القيادات السنية المتواجدة في أربيل وتركيا سلمت الأنبار لداعش. ونقلت صحيفة عن مصادر عسكرية وسياسية عراقية قولها إن هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها تنظيم داعش إلى هذا الحد من الاختراق بعد أكثر من 11 شهرا من مقاتلة العشائر السنية لهذا التنظيم الإرهابي. وأضافت الصحيفة أن العشائر وإدارة مجلس محافظة الأنبار طالبت من الحكومة العراقية بتدخل قوات الحشد الشعبي لحسم معركة الأنبار، محملة قيادات السنية المتواجدة في أربيل وتركيا مسؤولية تسليم محافظة الأنبار لداعش، واعتبرتهم مواجهة داعش السياسية بحسب صحيفة هوال. وتذكر الصحيفة في خبر آخر أن السلطات العراقية تتولى نقل أجزاء من مصفات بيجي إلى مواقع أخرى في وسط وجنوب العراق لمنع تنظيم داعش من تسخير هذا المصفات لصالحه. ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إن تنظيم داعش يحاول احتلال مصفى بيجي لإكمال بنيته الاقتصادية بعد احتلاله لحقول النفط في حوض حمرين وحقلي البوعجيل وعلاس. وفي سياق ذي صلة ذكرت الصحيفة أن داعش يقوم بسرقة ممتلكات النازحين بمنطقة الرشيدية شمال الموصل وتأجير منازل الهاربين من بطش التنظيم إلى عوائل سورية. وأضافت الصحيفة أن داعش كان قد أعلن بداية الشهر الجاري عن مصادرة جميع ممتلكات المواطنين الذين غادروا منازلهم منذ دخول داعش إلى مدينة الموصل بحسب صحيفة هوال. وتقول هوال إن أكثر من 300 منظمة مسجلة في كركوك في مجال الشؤون الإنسانية ومساعدة النازحين، ولكن الفعلية منها لا يتجاوز عددها 25 منظمة. ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كركوك أزاد جباري قوله إن بعضا من هذه المنظمات بينها منظمة يونامي تحث النازحين على البقاء بشكل دائم في كركوك وعدم العودة إلى مناطقهم الأصلية. وأضاف أن اللجنة نبهت هذه المنظمات بعدم التدخل في الشؤون الإدارية للمحافظة. صحيفة هولير كتبت أن الرئيس الأقليمي مسعود برزاني أجرى العديد من اللقاءات على هامش الملتقى الاقتصادي العالمي للبحر الميت في الأردن. وأضافت الصحيفة أن برزاني التقى الجمعة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبحث معه مخاطر الحرب مع داعش والأحداث الأمنية في محافظة الأنبار. كما التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأكد على العلاقة المتينة التي تربط الشعبين. وأضافت الصحيفة أن بارزاني التقى أيضا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الذي سوف يقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة، وناقش خلال اللقاء مخاطر التقدم الذي أحرزه تنظيم داعش في الأنبار بحسب صحيفة هولير. صحيفة آوين الإلكترونية كتبت أن الأطراف السياسية الكردستانية لديها رؤى مختلفة فيما يتعلق بموضوع رئاسة الإقليم. ونقلت الصحيفة عن عضو البرلمان الكردستاني عن الحزب الديمقراطي آواز حميد قولها إن حزبها لا يستطيع حسم الموضوع لوحده، فيما يرى القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني أبو بكر هلدني أن حزبه يرغب في حل مشكلة رئاسة الإقليم عن طريق الدستور. أما القيادي في الجماعة الإسلامية مروان جلالي فقد أكد على صعوبة تعديل الدستور وحسم هذا الموضوع خلال المدة المتبقية لولاية رئيس الإقليم، وأن الحل يكمن في التوافق بين الأطراف السياسية داخل البرلمان بحسب صحيفة آوينة. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر.
مستمعينا، كان هذا استعراضنا لأبرز ما كتبته صحف بغداد والصحف الكردية لهذا اليوم. شكرا لحسن إصغائكم، وندعوكم الآن إلى متابعة بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
مستمعي الأعزاء، قبل أن نتابع حلقة من برنامج عين ثالثة نبقى وهذا الفاصل.
لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت، ثبت تطبيقنا إيراك هور، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك هور IRAQHURR.
وقتا طيبا أتمنه لكم مستمعي الكرام مع برنامج عين ثالثة والزميلة رواء حيدر.
عين ثالثة، عين ثالثة،
عين ثالثة.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج عين ثالثة. أعرض في هذه الحلقة قضيتين من محافظة بابل، إحداهما عن مشاكل يسببها اختيار أسماء الأولاد، والثانية شكوى مواطنة من اتهام زوجها بالاختلاس. فأهلا وسهلا بكم. من الطبيعي ومن المعروف أن يواجه الآباء والأمهات مشكلات تتعلق باختيار اسم الطفل المنتظر، وطبعا كل أب وكل أم يريدان أن يكون اسم الطفل المنتظر مميزا وجميلا، غير أن كلمة مميز وجميل قد لا تعني على الدوام أن يكون الاسم مقبول بالنسبة لأفراد الأسرة الآخرين. ونعرف كلنا أن اعتراضات كثيرة عادة ما تصدر عن الجد أو العم أو الخال وما شابه، غير أن المشكلة الأكبر قد يخلقها المجتمع نفسه. وهذه هي قضية عين ثالثة الأولى اليوم. ضيف الحلقة والد لديه عدد من الأطفال وكلهم يحملون أسماء غير متداولة تقريبا. الوالد اسمه أنور، ولإعطاء فكرة أولية عن قضية أسماء أولاده أذكر أن اسم أحدهم هو يعسوب الدين واسم أحد أولاده الآخرين روح الله. أنور يقول إن هذه الأسماء موجودة ومعروفة، غير أن الناس حوله جهلة ولا يفهمون ولذلك يعترضون على أسماء أولاده. أنور من محافظة بابل ويعمل سائقا، لنستمع.
أنت سائق بمصلحة بابل؟ موظف.
موظف، بس أنت مسيحي ولا مسلم؟
لا أنا مسلم، بس احنا ما عندنا طائفية بين فرق بين المسيح والإسلام.
أي.
حتى أصدقائي المسيح.
أي. وأسماء أولادك؟
إسحاق وبنيامين وأورشليم، وبعد هجي هارون وموسى ومريم وروح الله.
يعني سبعة عندك.
أي، ويعسوب الدين.
يعني ثمانية.
ثمانية.
أكبر واحد إيش قد عمره؟
أكبر واحدة بنية بصف السادس ابتدائي، بس أنا منفصل على عمره. بغداد هي.
زين أولادك
اثنين بعد هارون وموسى هم انفصل على أمهم هم بغداد.
يعني أنت كم مرة متزوج؟
أنا متزوج ثلاثة. أي. منفصل من عندهم ووقت حاليا عندي.
وكلهم سميتهم على هالوتيرة أسمائهم؟
على هالوتيرة احنا ما عندنا طافية الحمد لله والشكر.
زين، بس أنت تقول برسالتك أنه أنت تتعرض إلى مضايقات، شنو نوع المضايقات؟
مضايقات يعني قاعد هنا بالحل برنون بقرية.
اي
يعني اليوم لو تشوفوا الوصولات انا مستوي عندي بتن الطبيب.
اي
كتبوا لي اورشليم اورشليم وكسر وشنو هذا الاسم وش اسم من هذا الاسم، يعني المشكله هو معاون طبي وما يعرف اورشليم معناها شنو اسمها شنو وين تبيها بالان.
اي
وشلون وليه سميته، يعني حتى من سجلتها هذا الضابط قال لي له علي عن زمان ما اسجلك اياها، قلت له قابلاني ما اعرف اسجلها على النظام القبيل.
اي
تفريد السجلة في المسجد هذا نسجلها بالبيان، قال لا تروح تشتك عليها تطردني. عن المضايقات وناس ما عندها وعي لا ثقافة.
زين انت شنو اللي خلاك تختار هالاسماء اللي بالنسبة للناس اللي حولك يعتبروها شوية غريبة مو هيجي؟
صحيح، انا عندي 10 خوات وعندي 10 خوات، ابوي امي زوج اثنين
الله يخليهم. إيه؟
يعني إذا تجين على زهراء عندنا زهراء بالتنوار، زهراء بتعقيز، زهراء بتهاشم، زهراء بتفكري، فكل هاي الأسامي عندنا موجودة.
أي.
فأنا حاولت من أول ما ردت أسمي البنية مريم، فجاني بالطيف بالحلم على أساس أسميها مريم فاطمة.
أي.
طيبة، فجاني بالحلم قال لي سميها مريم. أنا سميتها مريم، اختصرت على امي، تزوجت اجاني ولقيتها سمي مريم اخت هارون في القران عندنا. مريم اخت هارون وسميت هارون، هم هناك وضايقت هارون هذا الرشيد وهذا يا هارون، فجاني ولد سميته موسى، قلت له عمي هذا هارون هذا موسى انبياء امه اخوه سويه.
اي.
فعلا مو صحيح.
اي.
عاد انفصلت جيت لنا على الحل اتزوج، سميت ابني اورشليم، سميت روح الله على عيسى بن مريم عليه السلام. ويعشوب الدين، يعني حتى يعشوب الدين ما يعرفون كل معنى، يلا يعشوب الدين علي بن ابي طالب، اسحاق،
اي
ابن النبي ابراهيم، واخوه اسماعيل، هذا ابن ساره، هذا ابن هاجر، فالعالم ما اعرف
زين.
اخر شيء سميته قلت لك اسحاق،
اي
وقبل بنيامين، بنيامين همك لو قلبي، بنيامين نسيناه، يلا بنيامين اخو يوسف،
اي
تطلع المسلسل بالتلفزيون وشوفونها. والانبياء اقوى ودينهم واحد، فما ادري ايش بيه العالم، مليان يعني بزعنه، لا تقدرين بعد تغيرين وتسوين محكمه وجيب ودي وجرجره وطويله.
نعم، زين زوجاتك ما يعترضون على الاسماء هذه ولا يوافقون عليها؟
لا زوجتها ما انا ما تعترض عليها.
انت اللي تقرر يعني.
ايش بيه الاسماء يعني شنو الاسماء؟ شو هذا بنيامين اخو النبي يوسف، اسحاق ابن ابراهيم، يعني مين جايبهم انا؟ مين جايبهم؟ أبوكي مولد أنبياء ما عم تميش أورشليم القدس القبلة الثانية يعني بعد الكعبة.
أي
فعلا مو صحيح.
أي بس أنت إذا تتعرض إلى أي. مضايقات زين، المضايقات تعرضت لها من البداية لو هسه جديدة؟
لا من البداية حتى من قبل السجيل يا معاني هسه عن كامل قوة العقلية، أنت جلك شغلة حتى من ولادة بالمستشفى بالزيارات أوليش يا بسجيل
يعني من أول طفل.
أي من أول طفل.
وانت ضل
مريم بس هارون شوي ضايق ضايقون هواي عليه.
اي
موسى على نبي موسى وعلى موسى سكت في العالم، بس موسى سميت هارون ام يعني ارفع حتى بالعشيره ما سجلوا هارون سجلوا غير سجل.
اي زين اولادك يروحون أي. للمدرسه؟
عندي بس روح الله يروح للمدرسه سجلت العام نجح الثاني وهسه هاي راح اسجل اورشليم
والبقية
صغار
يعني أقل من سن الدراسة كلهم.
لا مفصولين يوم هاتهم
اللي ببغداد.
اللي ببغداد
يداومون بالمدارس ولا بعدهم صغار أيضا؟
لا لا يداومون بالمدارس، قلت لك ابني سرعت الأول متوسط
زين،
ما شايفهم أصلا لا أقدر أوصل لهم ولا أتصل وياهم، يعني تعرفين إحنا منفصلين ومنفصلين على القانون.
أي.
القانون ويا أمهاتهم
يعني ما عندك فكرة إذا هم دي يتعرضون إلى مضايقات بالمدرسة أولادك هناك ببغداد؟
يشوفوني بس هارون من يضايق، مريم لا ماشي، مريم عادية اسمها
موسى
ماشي، بس هذا لا يضايق هذا هارون، أسماء هي موجودة هو ما ذكره وحمودة وعبوده.
صحيح
نعم سمي يا رسالة غريبة.
زين أنت اتصلت بإذاعة العراق الحر وشرحت مشكلتك، قلت أنه نعم. أنت عندك أولاد هذا اسمائهم وإذا تتعرض إلى مضايقات زين شو تريد تقول للمستمعين؟
ما الرسالة عن أساميهم مو غريبة كلها من القرآن، وما حبده وإسماء أنبياء أورشليمية القدس
نعم.
الكعبة الثانية القبلة الثانية
أي
يعني بس يا العالم ما أدري إيش فيها
على كل حال
يجزعون هم اللي يعني حتى ما جاي يطلعون بالشارع حاصرهم بالبيت قالوا نجي من دوام اليوم خذته للدوام المستشفى وجبته وجيت.
اي بس هذه مو زين لهم بالمستقبل انه معزولين عن مجتمعهم.
مو المجتمع جاهل شو اسوي له من المجتمع هو يعني انت تعرفين انه طبيب يكتب لها اورشليم بالحرف الان وتعال شوف الباص اقول له بالان يكتب لها بالان واحد يقول لي اورشلانه
اي
يستهزئ
على كل حال
والناس ما واعي ولا مثقفه شو اسوي الان؟
انور احنا سمعنا قصتك
نعم.
شكرا لان وجهت رسالتك
يعني مو غريبه
تشرح بها هاي القضيه لان هي قضيه ممكن تكون باي مكان يعني انه الانسان عندما يختار اسماء غريبه لاولاده بالنسبه للمجتمع الحوله المجتمع الحوله يبدي ضايقه او ينزعج
ست هي مو غريبة هي مو غريبة يعني من اللي غريبة اسمها من القرآن
أعرف
يعني
إيه بس ما متداولة
أورشليم القدس إسحاق ابن نبي إبراهيم
ما يخالف
بن يعقوب
سيد أنور موسيف. سيد أنور لما أقول غريبة معناها ما متداولة وهذا بالتاريخ موجود
إيه صحيح موجود بس أنا من باب الآثار صار فيهم عقدة
على كل حال
والله العظيم عشان ثاني جايبه منين إيه من التاريخ واسمع أولاد الأنبياء.
أنور نوري هاشم.
أنت يهودي.
أنور. أنور نوري هاشم شكرا لهذه المشاركة مع برنامج عين ثالثة. شكرا شكرا أنور. مستمعي الكرام، بعد أن استمعتم إلى قصة أبي يعسوب الدين وأبي أورشليم، أدعوكم الآن إلى البقاء في محافظة بابل والاستماع إلى قصة امرأة قررت الشكوى للإذاعة ولبرنامج عين ثالثة من اتهام زوجها بالاختلاس. لم يمحص البرنامج في هذه القضية قانونيا، بل يكتفي بنقل شكوى المشتكية التي قالت إنها حاولت الوصول إلى جهات الجنائية دون جدوى. هذه الشكوى تطرح رغم ذلك قضية مهمة، وهي قضية البخشيش المتعارف عليها والموجودة في أماكن عديدة من العالم وفي العراق أيضا. زوج صاحبة الشكوى يحتاج كما ستطلعون بعد قليل يحتاج إلى الانتقال يوميا من أجل العمل من مكان إلى آخر، وبالتالي فهو يحتاج إلى مبلغ من المال للتنقل. أضف إلى ذلك هذه القضية تطرح سؤالا مهما، وهي كيفية التحقق والتأكد من عملية الاختلاس وتمييزها عن قضية الحصول على بخشيش. الأسئلة كثيرة، وبرنامج عين ثالثة يكتفي بطرحها فيما نترك الأجوبة للجهات المختصة ولكم مستمعي الكرام. اسم المشتكية أم أحمد، لنستمع الآن إلى قصتها.
أحمد
أهلا وسهلا أم أحمد، شو مشكلتك أم أحمد؟
مشكلتي والله هي مشكلة زوجي، إحنا معيننا الوحيد هو أبو أحمد، ما عندنا غيره، إحنا سبع نفرات.
أي
الشغل محطة بنزين على الجدول، يعني ما واقفه والبنزين للسيارات.
أي
أي، فهو كان دوامه بالمسيب، من داوم بالمسيب جت لجنة التفتيش، لجنة التفتيش سألتها قالت لك عندك ما عندك، قال لهم ما عندي استيسال الثروة، ما عندي 13 إلا ربع بزيادة.
أي
طلعوا لي 13 إلا ربع، كتبوا اختلاس أموال الدولة 13,000 إلا ربع، هي كانت كروتة أصلا لأنه هو رايح مكان بعيد من باب اللي ينسير.
أي
أي، فكتبوا اختلاس أموال الدولة وطاها القضية 3 سنوات، فالترجل متوقف عن العمل، سجنة 15 يوم راتب معكو، فوقها متوقف عن العمل، وإحنا سبع نفرات، والله العظيم والله العظيم ريوق ببيتنا ما عدنا نتعيش.
أي
أدس يعني أقول 13 إلا ربع في آية اختلاس أموال الدولة، والله العظيم ما لاته، هو حلتهم قالهم ما لاته أصلا، وتعاقب عليهم قطعوا من راتبه 70، وثلاث سنوات تنفتح هاي القضية، وثلاث سنوات ويسجنوه 15 يوم بالتوقيف، وهذا قضية بالنزاهة لحد الآن ما مخلولة،
يعني راح للنزاهة على مدة 13.
اي والله، وهسه قضية لحد الآن بالنزاهة، اليوم يعني أنا الجهالة بسوا على مود ريود على مود غير السعودية، يعني 13 إلا ربع اختلاس أموال الدولة، ليش عاد هو من يطلعون من المحطة، والله حتى مدراء المحطة خلي روحنا نشوف المدراء المحطة، من يطلع العامل من المحطة يقولوا لجيب تحصلت من السواق الطينة.
اي
المدير ما يتحاسب، المدير اللي راتبه كلش قوي، يعني هو راتبه أبو أحمد هو 450 هذا هو راتبه، ويقول العامل يقول لك حصلت من السواق ومدير المحطة، كل المدراء مع المحطة مو بس يعني مدير واحد، دول ما تحاسبهم لجنة التفتيش، وهسه متوقف عن العمل صار له 6 شهور، وفوقها قضية بالنزاهة ويحكم ويسجن 15 يوم، ولحد الآن ما تحاكم، ما يسجن 15 يوم بدون حكم.
نعم زين،
يعني أعرف يعني شنو من حكم هذا، شنو من ظلم هذا، 13 إلى 4 ما لا تختلاس أموال الدولة، هاي هو كان والله الثروة ما فاتح حوز بعده، وحتى مدير المحطة شهد وياه قالهم والله الرجال كروته خالها الجيبة.
اي
وبس بس الآن إذا سايق ينطي العامل 1000 دينار هدية، هاي ليش يتعاقب عليه؟ يتعاقب على 1000 دينار هدية، مو هاي جاي يختلسون مليارات يختلسون. الله يقبل محمد الأعلان، صرف مليارات، أنا 13 إلا ربع مالي وحلالي، ويعاقبوني عليه وتحاكم اختلاس أموال الدولة 13 إلا ربع. حتى ابني ما خلته يكمل المدرسة، حتى امتحانات ما امتحن لأنه مصاريف وكراهية، شنو ذنبي أنا؟
كم طفل عندك أم أحمد؟
احنا 7.
يعني عندك 5؟
عندي 5 ويا الأب والأم 7.
الله يخليهم. وأكبرهم إيش قد عمره؟
أكبرهم عمره 18 سنة.
على كل سمعنا مشكلتك أم أحمد، ولح نطرحها ببرنامج عين ثالثة. شكرا لأن وجهتي رسالتك إلى البرنامج.
شكرا. شكرا للاهتمام، كان اشكركم كل اسبوعين.
اشكرك ام احمد لان وجهتي رسالتك الى برنامج عين ثالثه.
شكرا حبيبتي.
شكرا
الله والديك، الله يخليكم لنا وسمعون كل مشاكلنا. الله
اشكرك ام احمد في مال. لا
عين ثالثه، عين ثالثه،
عين ثالثه.
مستمعي الكرام، أعتذر لجميع من وجه رسائل إلى برنامج عين ثالثة لعدم عرض الرسائل في هذه الحلقة، وأعدكم بعرض المزيد في الحلقة المقبلة. تقبلوا أخيرا تحيات رواء حيدر والمخرج بيتر كوبالك.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 770-44-25-770.